بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب نحن قبل ما نبدأ فيه في ملاحظة. طيب قبل ما نبدأ في أخونا الأخ حمدي أيضا كان موجود. طيب موجود ونبهني على مثال بالفعل نحن ذكرناه في قاعدة لا عبرة بالتوهم أو لا عبرة بالظن البين خطأه، العبرة بما في نفس الأمر. يعني لو واحد ظن دخول الوقت وصلى قبل الوقت قلنا طبعا عليه أن يعيد، وإن كان الصلاة يعني يؤجر عليها، الله تعالى كريم فتكون باب التنفل يعني. لكن في مثال هنا ذكره، لو صلى في ثوب وظن أنه طاهر فظهر أنه نجس، فهذا كان من ضمن الأمثلة لو تذكرون، يعني قلنا يعيد. لكن طبعا هذا الإخوة يعني على مذهب بعض الفقهاء مثل الشافعية في الجديد وأظن الحنفية، لكن الشافعية في القديم هذا الذي رجح النووي عند الحنابلة في رواية، والمالكية ما دام في الوقت أنه لا يعيد، يعني المالكي يعيد في الوقت فقط، خرج الوقت لا يعيد. طبعا القول هنا بعدم الإعادة هو الأقرب. لو صلى في ثوب وظن أنه طاهر فظهر أنه نجس، هذه المسألة، لو صلى في ثوب ظن أنه طاهر فظهر أنه نجس، هنا لا يعيد. لا، هذه في اللي بعدها في الاستثناءات صح؟ هذه ما في إشكال، قلنا يعيد لأن هذا كيف يغلب على ظن أنه نجس ويدخل الصلاة بهذه النية، فهذا كما عرفنا كأنه متلاعب، يعني ما يمكن يتصور هذا أنه يتعبد لله وهو يدخل في العبادة ويعلم أن بعض شروطها وأركانها غير متحقق، فهذا يعني يعيد. لكن الصورة العكس التي قبلها، لو صلى في ثوب وظن أنه طاهر، يظنه طاهر فظهر أنه نجس، فطبعا على القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، وظن أنه طاهر وهذا ظن بين خطأه ظهر أنه نجس قلنا يعيد. لكن هنا الدليل على أنه لا يعيد ماذا؟ تعرفون الحديث، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعلين وأثناء الصلاة نزل عليه جبريل وأخبره أن بهما أذى، يعني فيهما نجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين وهو في الصلاة وما أعاد الصلاة من أولها، فدل على أنه يعني الجزء الأول من الصلاة عندما صلى بالنعلين وفيهما نجاسة ظن أنه طاهر، النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن النعلين يعني طاهرتان، لكن تبين له أنهما بهما نجاسة، ومع ذلك لم يعد يعني أول الصلاة. وطبعا دائما الإخوة نحن نقول إذا يعني وجدنا فرعا ما يندرج في هذه القاعدة، أكيد هناك قاعدة أولى بهذا الفرع من هذه القاعدة التي معنا، فتكون يعني مقدمة وأقوى، والله أعلم. فمثل هذا والله أعلم، لأن هذا يدخل في المنهيات، يعني باب النجاسات يدخل في المنهيات، هو أخف من باب الأركان والأوامر. يعني الذي ظن دخول الوقت والوقت ما دخل ثم تبين له، تلاحظ أنه لا يزال مأمورا الآن بالصلاة في الوقت، يعني الأمر بالصلاة في وقتها هذا أمر مستمر لهذا الإنسان ما يسقط عنه، فما الظن البين خطأ هنا لا ليس له عبرة، العبرة بحقيقة الأمر لأنه مطالب به، بخلاف يعني موضوع النجاسات، يعني الأمر يعني أسهل، يعني كما تعرفون يعني في مسألة يعني المأمورات والمنهيات، في أنه يعني المأمورات لا يزال يطالب بها العبد إذا فوتها، بخلاف المنهيات، يعني أقدم على المنهي وهو لا يدري إلى أن انتهى فيعفى عنه، والله أعلم. فهذا يمكن يعني يدخل في هذا الباب، والله أعلم. طيب، أنا هذا ما عندي في هذا الفرع بس باب التنبيه. وطبعا هم لما يذكرون الأمثلة كما تعرفون حين يقولون يعني ما يلزم أن يكون المثال في نفسه صحيحا أو قد يكون في خلاف، لكن المقصود بيان القاعدة به. لكن يعني الجميل أن يكون الطالب يعني على بصيرة بهذه الأمور حتى بالأمثلة التي تذكر، وإن كان أحيانا يصعب أن يحاط بكل مثال في مثل هذه القواعد، الله أعلم. طيب، كان في شيء؟ إيه.
ما دام ما حرام ما يجب على
الإنسان. إيه نعم. هو هذا ابتداء من حيث الإجمال صحيح، لكن كما ذكرت يعني بعض الأمور المحرمة هي معلومة من الدين بالضرورة، وهذه ترجع لقاعدة يعني العذر بالجهل، هل الإنسان يعذر بجهله أو لا يعذر؟ ف يعني مثلا مسلم يعيش في بلاد المسلمين يصلي معهم ثم يقول والله ما أدري إن الخنزير حرام، لا، هنا يعني طبعا هذا أمر نسبي، لكن قد يأثم لأنه فرط في العلم، لابد يسأل عن دينه يعني سؤالا مجملا، إذا سأل السؤال مجمل سيتعرف على غالب المحرمات، واضح؟ إيه نعم. لكن الأصل هو هذا الأصل، أن يعني يكون يعني حلالا، الحلال بين والحرام بين، إذا اشتبه عليه الأمر بينهم المشتبهات يسأل. نعم يعني. نعم، هو الأصل هذا، لكن يعني إذا يعني كما أيضا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في النفس، إذا حاك في نفسك شيء فهذا ما يعني يحيك في نفس المسلم إلا لي وجود شبهة، أو فهنا يعني ينتظر يسأل، الله أعلم. طيب، وصلنا القاعدة الثالثة، قال المشقة تجلب التيسير، وأدلة هذه القاعدة كثيرة، بل هذه القاعدة الإخوة من أبرز سمات دين الإسلام. الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وتذكرون في سورة البقرة في التفسير مر معنا أن سورة البقرة امتازت بعرض الأحكام ببيان ما فيها من التيسير، هذا تجده في كل الأحكام التي عرضتها سورة البقرة، وهذا أمر دقيق جدا في هذه السورة. عندما تقرأ مثلا من أول ما تبدأ الأحكام في مثلا القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، مثلا جاءت آيات الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم أيضا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. تقرأ آيات الحج من أول حكم الحج، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني بيان الرخص. فلذلك هنا إذا أدركت هذا المعنى ما تتعجب، تقول طيب هناك أمور أهم في الحج من الإحصار، الإحصار يدرس في الفقه في آخر باب الحج، طيب ليش الله يذكره في أول حكم من أحكام الحج بعد الأمر بإتمام الحج والعمرة؟ عندما تعلم أن سورة البقرة من أبرز مقاصدها أنها سورة إيمان، و يعني بيان دين الإسلام والحث على الاستسلام، تعرف أنها الآن تبين لك دين الإسلام. سبحان الله، جاء بيان دين الإسلام ببيان شرائعه والحث على الاستسلام لله، هذه حقيقة الإسلام. ثم الأمر الذي برز هو موضوع التيسير، يعني تأمل هنا، وبالفعل برز في كل أحكام سورة البقرة، تقرأ آيات الطلاق، آيات العدة، كذا، كلها فيها تيسير، ولذلك ختمت بهذا. لما ختمت بالإيمان والاستسلام، آمن الرسول ثم قال وقالوا سمعنا وأطعنا، ثم بيّن ميزة هذا الدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا يعني يدلك على عظم شأن هذه القاعدة العظيمة. قال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أيضا هذا من أسباب هذه القاعدة، النظر إلى ضعف الإنسان، الله خلق الإنسان ضعيفا فخفف عنه. قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. طبعا أنا تذكرت، يعني مع النظر إلى ضعف الإنسان تنظر في المقابل إلى رحمة الله تعالى، يعني هذه القاعدة قواعد جميلة نربطها دائما ب يعني صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. فهذه القاعدة بالحقيقة أثر من آثار رحمة الله تعالى ولطف بعباده. بل الإخوة، هذا أمر عظيم، وهو أن هذه القاعدة إذا أردنا أن نربطها بتوحيد العبادة والتأله لله جل وعلا، أن هذه القاعدة تجعل الإنسان يحقق محبة الله جل وعلا. لأن الإنسان ما دام يشعر بالمشقة الشديدة في عبادته ما يمكن أن يشعر بمحبة الله. تخيل الإنسان يصلي وهو قائم ومتعب تعب شديد، يعني تعبان ما يستطيع أن يقف في الصلاة، أقول أنا أتحمل ما عليه، ويتحمل ويشق على نفسه، طيب كيف سيخشع؟ كيف سيشعر باللذة في صلاته والطمأنينة؟ نعم سيصلي صلاة في الظاهر، لكن لن يشعر بالخشوع والمحبة لله والشوق للقاء الله، وهذه المعاني الإيمانية ستذهب مع التعب والمشقة. لكن لو صلى جالسا وما يشعر بتعبه، جالس يصلي وهو يقرأ القرآن وفي قلبه خشوع وشوق للقاء الله، هذا الذي يعني سيوصله إلى هذا، هذا بسبب أنه امتثل هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير. نعم. أيضا من الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. شوف كيف جمع بين التوحيد واليسر كما في سورة البقرة تماما. هذا رواه أحمد في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. تشريع الرخص هذا دليل على القاعدة، عندما شرع الله تعالى القصر في السفر والجمع بين الصلاتين والفطر في السفر، كل هذا دليل على القاعدة. كذلك ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، النهي عن التشدد والتعمق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثم هنا يذكر هنا أن التيسير، المشقة تجلب التيسير. التيسير في الدين نوعان، النوع الأول الدين كله يسر بالنظر إلى حقيقة تشريعات الإسلام. إذا نظرت إلى تشريعات الإسلام تجد أن اليسر ما ينفك عن الدين، ولذلك كما ذكرنا يعني عندما عرضت سورة البقرة الإسلام عرضته بصفة لازمة غير منفكة عن كل شريعة في شرائع الإسلام، فيها يسر. حتى العقيدة، العقيدة توافق الفطرة، ما كلفنا الله ب يعني عقيدة يصعب تصورها. لذلك عندما تنظر إلى عقائد النصارى مثلا، أن الله ثالث ثلاثة، ويعني كيف الرب يحل في الابن وولد من مريم، يعني هذه أمور ترفضها الفطرة ويرفضها العقل السليم، لكن عقيدة الإسلام دين واضح، الذي خلقنا ورزقنا خالق هذا الكون هو المعبود وحده جل وعلا. فالإسلام يسر بكل تشريعاته في العقيدة في العبادات، انظر إلى الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، الزكاة 2.5% في المال إذا حال عليه الحول، الصيام انظر إلى التيسيرات فيه، وشهر شهر في السنة، الحج مرة في العمر، وهكذا إذا نظرت إلى التعاملات والأخلاق كلها مبنية على اليسر. لذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. لكن التيسير هو الذي يمنع تشريع أي مشقة في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ترك التراويح جماعة، لماذا؟ حتى لا تفرض على الناس، وهكذا. النوع الثاني وهو التيسير الذي يتعلق بالرخص عند وجود الأعذار وأسباب الرخص، هذا هو الذي يتعلق بهذه القاعدة، يعني المشقة تجلب التيسير، هذا يدخل في هذا النوع. يعني إذا وجدت أسباب الترخيص والتيسير تزول المشقة، تخف المشقة، تأتي الرخصة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: صلي قائما فإن لم تستطع، نعم، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا من أمثلة المشقة تجلب التيسير، وهكذا يعني عندكم أمثلة كثيرة. طبعا هو يذكر مثلا الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط في حياته، هذا يدخل في النوع الأول، الدين كله يسر. أو يدخل في النوع الثاني كذلك، نعم، لأن عند الموت هذا يعني سبب، فجاء التيسير هنا بأن يوصي بثلث ماله. النظر إلى الأجنبية محرم، لكن يجوز عند الحاجة، إذا خطبت امرأة مثلا أو في حال العلاج كما سيأتي بضوابطه، هكذا. طيب، ذكر هنا مبحث أنواع المشاق، نحن قلنا المشقة تجلب التيسير، هنا يتبادر إلى الذهن سؤال: طيب أي مشقة؟ كل مشقة تجلب التيسير أو هناك نوع من أنواع المشاق؟ فقال لك المشاق أنواع، ذكر هنا 3 أنواع. النوع الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، مشقة كما أن العبادة كما قلنا ملازمة لليسر، كذلك هناك فيه نوع مشقة يلازم كل العبادات، بل يلازم حركات الإنسان وحياة الإنسان كلها، لأن الله يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمثلا يعني مثل ما ذكر عندك، يعني البرد عند الوضوء أو الغسل إذا كنت في فصل الشتاء مثلا، الصوم فيه مشقة، فيه جوع، فيه عطش، خاصة إذا كان في الحر وطول النهار، المشقة التي تكون في السفر إلى الحج أو إلى الجهاد في سبيل الله، عندما شرع الله الحدود لا شك أن فيها ألم، في قطع اليد، في يعني جلد الزاني، يعني مثلا غير متزوج، وهكذا رجم الزنا، قتل البغاة، كل هذا لا شك فيه آلام ومشاق. فهذه المشقة التي يعني تلازم العبادة وما تنفك أبدا عنها، هذه لا أثر لها في التخفيف، يعني ما نقول هذه مشقة تؤدي إلى التيسير، لا. كما أنه لا تنفك هذه المشقة عن أمور الدنيا، يعني الآن أنت عندما تخرج إلى عملك تتعب في الدوام، تتأخر إلى ساعات متأخرة وتشعر بالتعب، هل هذا يؤدي إلى أنك تقول يعطوني إجازة ولا رخصة؟ لا، ما يعطونك رخصة، لأن هذا سيؤدي إلى إهمال الواجبات والتفريط فيها. إذا اعتبرنا هذه المشقة سنفرط في الواجبات، سيضيع الواجب، لأن هذه الإخوة مشقة طبيعية، هذه مشقة في الحدود العادية، يعني يطيقها الإنسان وما تسبب له لا هلاكا ولا حرجا في حياته، يعني يستطيع. فهنا هذه المشقة إذن لا تدعو إلى التيسير. وأيضا هذا يعني يذكرنا بأصل خلق الله تعالى للخلق، خلقهم لعبادته، وهذه العبادة فيها اختبار للناس، وهذا من صور الاختبار أن يوجد هناك شيء من المشقة في العبادة، وإن كانت غير مقصودة، ما نقول هذا مقصود، لكن هذا من صور الاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتجد مثلا الكسلان ينام عن الصلاة، يقول لك والله الصلاة ثقيلة وتعب وما استطيع أن أصلي الفجر، أو يتأخر عنها، مع أن هذه لو كان صادقا مع نفسه هذا ما يؤدي إلى ترك الصلاة مثلا. وهكذا الذي يتكاسل عن العبادات، يعني كأنه إيش يحتاج بهذا النوع من أنواع المشقة. طيب النوع الثاني مشقة تنفك عنها، هو احنا قلنا ثلاث أنواع، لأي نوعين، والنوع الثاني ينقسم إلى ثلاثة أنواع. إذن النوع الثاني مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وذكر ثلاث مراتب لها. قال مشقة عظيمة فادحة تتجاوز حدود الطاقة البشرية، فهذه منفية، وهذه تدخل في القاعدة المشقة تجلب التيسير. يعني مثلا مثل ما عرفنا مريض بالسكري للدرجة الأولى، قال الطبيب إذا صمت ممكن تموت، هذه مشقة يعني تفوت نفس الإنسان، تهلكه، لا شك أن هذه تدعو إلى التيسير، يسقط عنه الصيام، فهذا يدخل في هذه القاعدة التي تدعو إلى الرخصة. فإذا خاف الهلاك بسبب العبادة، بسبب الصوم، أو بسبب الاغتسال بالماء البارد، كان عليه جنابة، كما في قصة يعني عبد الله بن عمر، أو قصة نعم عبد الله بن عمر، نعم، لما يعني خاف على نفسه، نعم، فصلى بأصحابه جنوب يعني، فتيمم مع وجود الماء لشدة البرد، وقال يعني قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم، وهكذا يعني. لذلك مثلا هنا يعني الذي لا يجد سبيلا إلى الحج، الحج واجب على إيش؟ كما قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فلو قال قائل طيب ممكن واحد يمشي من الإمارات إلى مكة، يستمر يمشي شهر شهرين، المهم سيصل في النهاية، يحمل معه زاد، يدبر نفسه، معه فلوس، كل ما مر على محطة دبر نفسه، وهكذا إلى أن يصل مثلا. لكن هذه مشقة إيش؟ ممكن ما يهلك لكن قريبة من إيش؟ التلف والهلاك، ولا شك مشقة فادحة تتجاوز الطاقة البشرية. فتلاحظ أن هذه يعني سقط الحج بسبب وجود هذه المشقة، وهذا قول جماهير العلماء. لذلك هنا يعني المالكيين الذين ما اعتبروا هذا وقالوا لا يحج يعني على قدمه، قولهم مرجوح في هذا، لأن ليس المقصود هو يعني أداء العبادة هكذا، لا، المقصود يعني أن تؤدي العبادة مع التيسير، مشقة تجلب التيسير. طيب النوع الثاني من هذا النوع مشقة خفيفة جدا، يعني أدنى وجع في إصبع أو في ضرس أو صداع خفيف، فهذه لا أثر لها، هذه لا أثر لها، لأن تحصيل العبادة أولى من هذه الراحة، ومن أراد الراحة ترك الراحة. نعم، فلو كان لو اعتبرنا هذه المشقة لا أسقطنا العبادات، قلنا خلاص واحد يريح ما يفعل شيء. يأتي النوع الوسط، مشقة متوسطة بين العظيمة والخفيفة. فهنا يعني ينظر الإنسان إلى نفسه ويفتي نفسه بنفسه مع الاستعانة بأهل الاختصاص. فإذا كانت هذه المشقة قريبة من الفادحة العظيمة هذا يؤدي إلى التخفيف، أما إذا كانت قريبة من الخفيفة فهذا لا يؤدي إلى التخفيف. يعني مثل ما عرفنا مثلا في رمضان، مثلا المرض الشديد هذا يوجب الفطر، طيب المرض الخفيف الذي هو أصلا ليس بمرض في اللغة، هذا قلنا لا أثر له في الفطر، لكن الآن مرض يعني بين وبين متوسط، فهذا يرجع فيه إلى الطبيب. فإذا كان بالفعل يعني وينظر الإنسان في نفسه، فإذا وجب نفسه أنه يستطيع أن يصوم، فإذا كان هناك مشقة مع الاستطاعة نقول أفضل لك أن نحن ايش قلنا ينظر إلى يعني قدرته هو، فإذا كان يطيق أن يعني يصوم ويعني ويتحمل هذه المشقة فيصوم، الأفضل له أن يصوم في رمضان كما يعني صام النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في حر شديد، أطاق هذه المشقة والصحابة أفطروا مثلا، لكن هذه المشقة تدعو للتيسير، لكن هذا بنظر الأفضل هذا أمر آخر مبحث آخر، لكن انظر الصحابة هنا أفطروا أخذوا بهذه المشقة مشقة متوسطة أخذوا بها وأدت إلى الفطر، فهذه مشقة نعم هذه يعني أيضا تدعو إلى الرخصة، يعني يعمل بها في هذه القاعدة. إذن القاعدة لما تقول مشقة نوعان، المشقة العظيمة الفادحة هذه لا شك، وكذلك المشقة المتوسطة. وذلك يعني أيضا ذكروا هذا المثال يعتبر في الحج الزاد والراحلة المناسبين للإنسان. نعم يعني بالفعل أحيانا يعني يكون يعني الأمر متوفر لكن يشق عليه مشقة يعني شديدة أو يعني لا تناسب حاله، فيعني تدخل هنا هذه القاعدة، والله أعلم. طبعا لذلك الإخوة هنا يعني المشقة ضابطها سيأتي معنا من خلال القواعد التي تندرج في هذه القاعدة، يعني باختصار يعني الضرورة تدخل في هذه المشقة وكذلك الحاجة تدخل في هذه المشقة، الحاجة يعني وجود حاجة تؤدي يعني إذا ما أخذ بها الإنسان تؤدي إلى حرج وعسر على الإنسان، هذه أيضا تدخل في هذه القاعدة. نعم كما قلنا في مشقة يعني السفر، مشقة الألم، المرض وهكذا. وأيضا نبه هنا تنبيه وما أدري يعني إذا كانت مصلحة الحكم الشرعي مرتبطة بالمشقة ارتباطا أصيلا لا تسقط، مثل القصاص والجهاد والحدود وطلب العلم، فهذه قد يكون فيها مشاق يعني ظاهرة وشديدة، يعني الذي تقطع يده والذي يعني يعرض نفسه للتلف في الجهاد في سبيل الله هذه مشقة شديدة، ومع ذلك هذه لا تسقط لأن مصلحة الحكم هنا أولى، لأن الجهاد هنا فيه حفظ للدين، حفظ الدين يأتي في المرحلة الأولى ودفع عدوان المعتدين والمشركين وهكذا. طيب المشقة تجلب التيسير، إذا وجد التيسير جاءت الرخص، وهذه الرخص لها أسباب، فذكر عندك أسباب التخفيف، أسباب الرخص نمر عليه سريعا، عندك السفر، المرض، يعني هذا واضح، الأمثلة واضحة، الإكراه يقسمونه إلى قسمين، إكراه ملجئ وغير ملجئ، فالإكراه الملجئ هو الذي يؤدي إلى التيسير والتخفيف، الملجئ يعني أن يهدد الإنسان بالقتل إذا ما فعل هذا الأمر، أو يهدد بإتلاف عضوه بقطع يده أو بضربه ضربا شديدا متواليا، يعني يخاف معه من الضرر الشديد إما الهلاك أو القرب من الهلاك، فمثل هذا الإكراه يعني وله ضوابط، المهم مثل هذا الإكراه يعني يعذر صاحبه ولا يأثم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فتلفظ بكلمة الكفر ما يأثم وما عليه أي شيء، فهذا إكراه ملجئ. لكن إكراه غير ملجئ يعني ما هدده بالقتل، يعني ممكن يعني قال يعني مثلا من حبس مثلا أو جلد بعض الجلدات مثلا، ستوجد 10 جلدات، طيب إيش يعني تحمل. لكن يعني الملجئ هو الذي يؤدي إلى التيسير والتخفيف. طيب النسيان أيضا هذا من أسباب التخفيف. طبعا النسيان كما تعرفون يعني لا يمنع من تدارك الأمر، تنسيت الأمر لا يمكن، يمكن أن تتداركه، ممكن هذا فيما يمكن تداركه، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارة يصليها إذا ذكرها. فإذا كان يمكن أن يتدارك هذا الأمر يتداركه، لكن هناك عبادات يفوت تفوت إذا فات محلها، مثل واحد دخل مسجد نسي أن يقول مثلا الدعاء، ما نقول له الآن وأنت في مكانك قل الدعاء، لا، مثلا يعني لها وقتها المحدد مثلا أو وهكذا يعني. كذلك النسيان يعني لا يسقط حقوق العباد، والله أنت نسيت أن تؤدي دين فلان في موعده، طيب أده وهكذا. فالنسيان لا يمنع من أداء حقوق العباد. طيب أيضا من أسباب التخفيف الجهل، والجهل أيضا يقولون نوعان، جهل لا يعذر فيه صاحبه مثل ما ذكرنا قبل الدرس، يعني إذا كان مفرطا يعني مثل الذي يقيم بدار الإسلام ويجهل بأصول الدين أو بشرائع ظاهرة بسبب تفريط في التعلم أو السؤال، فهذا يعني لا يعذر، هذا هو الأصل، وإن كان الإخوة كل حالة ينظر فيها، لكن يعني الجهل إذا كان عن تفريط فلا يعذر صاحبه. أما الجهل الذي يعذر في صاحبه إذا أراد الحق وبذل جهده في تحري الحق ثم لم يتمكن ما وفق، فهذا يعذر صاحبه، مثل إنسان مسلم جديد مثلا أو نشأ في بادية بعيد عن أهل العلم وعند إرادة الخير ويسأل لكن ما تمكن. يقولون كذلك الجهل في موضع الشبهة، يعني قد يكون هناك بعض الأحكام مشتبهة فيها اشتباه بالفعل، فهو مشى على إيش يعني الظاهر عنده فوقع في الخطأ بسبب جهله، فهذا أيضا قريب يعني هذا يعذر صاحبه، ما يقول لا ليش ما سألت. ف يعني مثلا هذا عند النساء في يعني الحيض، تقول الله هذه أنا كنت أظن أن لا يعني ما دام أني ينزل مني دم ما أصلي، وقد تكوني مستحاضة مثلا، فهنا يعني يعذر يعني صاحبه ما تكلف بإعادة الصلوات، جهل معتبر هذا في موضع تشتبه فيه الأحكام، مثلا كما ذكر مثال زنى بجارية ولده أو بجارية زوجته ظنا منها أنه يعني مثل جاريته، فظن أنه يجوز وطؤها مثل جاريته، فهذا أيضا يعني ممكن يعذر فيه كما ذكروا. كذلك جهل يشق الاحتراز منه كجهل القاضي بيعني حقيقة الشهود أنهم يكذبون، فهذا ما يكلف يعني القاضي به كما هو واضح. طيب قالوا أيضا من أسباب التخفيف النقص الطبيعي، يعني الصبي المجنون فهؤلاء يعني ما يكلفون، تسقط عنهم التكاليف، هذا كله من التيسير. إسقاط الجمعة والجماعة والجهاد عن المرأة. طيب السابع قال عموم البلوى، عموم البلوى يعني أن ينتشر البلاء، يعني شيء محرم مثلا أو عدم استطاعة فعل واجب بحيث يصعب يعني ترك هذا المحرم والابتعاد عنه، فهذا يقولون هو أعم الأسباب، يعني مثل الصلاة مع سيلان الدم من الجروح فهنا الصلاة جائزة. كذلك جواز الاستنجاء بالحجارة، إن هذا بالنظر إلى عموم البلوى، قد إنسان يكون في صحراء وبالفعل ما عنده ماء، فأجاز الشرع ابتداء الاستنجاء بالحجارة مع أنه ما يذهب الأذى تماما مثل الماء. قالوا مس الصبيان القرآن للتعلم، يعني هذا لعموم البلوى، لابد من تعلم الصبيان، هذا ضرورة الآن، تعلم الصبيان لابد منه. طيب، ويصعب أن تكلف الصبيان بالوضوء، فهذا يدخل في عموم البلوى. كذلك يعني كثير من العقود كما ذكر، يعني التي يقال هي على خلاف القياس، وإن كانت تندرج في بعض الأصول الأخرى، لكن يعني هي تجوز للحاجة، يعني مثل السلم، السلم أنت تبيع شيء غير موجود معدوم مثلا، فلكن جاز لعموم البلوى. الإقالة الأصل أن خلاص تم البيع، لكن يعني يريد أن يرجع في هذا البيع، فشرعت الإقالة من باب الحاجة ويعني عموم البلوى، هذا يحصل كثيرا. وهكذا يعني ذكر عقود كثيرة يعني تدخل في هذا، تفاصيلها يعني هذا يعني يرجع للفقه، الحوال والرهن والصلح والوكالة والإجارة وهكذا. قال هذا السبب هو أهم الأسباب وأكثرها يعني وقوعا، التخفيفات الشرعية كلها ترجع لهذا السبب عموم البلوى. طيب، طبعا إخوة يذكر أشياء كثيرة لكن ما يعني ما نطيل فيها، يعني باب يعني مجرد يعني التوضيح فقط، هكذا يذكرون بعض المباحث مجرد توضيح، مثل أنواع الرخص، إسقاط الصلاة عن الحائض، تنقيص مثل القصر، يعني أن الصلاة تنقص، إبدال مثل التيمم، التيمم بدل وضوء، رخصة تقديم وتأخير مثل جمع التقديم وجمع التأخير في الصلاة، رخصة اضطرار مثل أكل الميتة، رخصة تغيير مثل تغيير صفة الصلاة في صلاة الخوف، يعني هذا مجرد يعني تصوير لهذه المسائل. طيب، القواعد المندرجة في هذه القاعدة، قال إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، وهذا مثل القاعدة يعني تعبيرات أخرى، إذا ضاق الأمر يعني بالمشقة اتسع إيش؟ بالرخصة. ثم طبعا قيل هذه القاعدة من قول الشافعي رحمه الله تعالى، وطبعا هذه معناها هي نفس معنى المشقة تجلب التيسير. ثم جاء القيد، إذا اتسع ضاق، هذا كان قيد للجزء الأول، يعني كان قال يقول طيب إذا ضاق الأمر اتسع، هل يتسع يعني مطلقا هكذا إلى أي مدى؟ قال لا، إذا اتسع ضاق، كأنه تقييد، يعني الأمر يتسع، نعم عندك رخصة، لكن تنظر إلى يعني المشقة، إذا زالت، إذا اتسع هنا ليس مثل اتسع في الأولى، يعني قلنا إذا ضاق الأمر يعني بالمشقة، اتسع إيش؟ بالرخصة. وإذا اتسع المقصود إيش اتسع هنا؟ يعني زالت المشقة، إذا اتسع يعني زالت المشقة، فهنا إيش؟ ضاق بزوال إيش؟ الرخصة، أن تزول الرخصة ويرجع الأمر كما كان. نعم، هذا معنى القاعدة، إذن إذا ضاق الأمر بالمشقة اتسع بالرخصة. ضاق الأمر عندك مرض، فضاق الأمر عليك في الصيام، اتسع بالفطر، تفطر. طيب تفطر يوم يومين، طيب زال المرض عنك، قال وإذا اتسع، الآن أصبحت أنت في ساعة زالت المشقة عنك، إذا اتسع ضاق، ضاق يعني رجعت إلى زوال الرخصة، يجب عليك أن تصوم. طيب، قال دليلها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني تأمل، هذا فيه يعني نص على يعني ضيق الأمر واتساع ثم رجوع الأمر إلى أصله. كذلك ذكر حديث عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، دف يعني قدموا من البادية بسبب الجوع المجاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذبحوا الأضاحي في المدينة، قال ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار فوق الثلث، مع أن الأصل يجوز الأضحية أنت يعني مخير فيها، وإن كان تقسيمها أثلاثا هو الأفضل، لكن ممكن تدخر يعني أكثر الأضحية وتصدق ببعضها مثلا أو كذا، على الخلاف كما مر معنا. لكن المهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظون نهى عن الادخار ما زاد عن الثلث، قال تصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد أو بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك، يعني الدهن، ويتخذون منها يعني السمن، ويتخذون منها الأسقية. يعني الثلث صحيح كثير لكنه مع مرور الأيام خلاص يعني ينتهي اللحم، ينفد اللحم، وما يستفيدون منه الشحم يعني والسمن، ويتخذون منها الأسقية، يعني خلاص ما يعني أصبح النفع قليل من الأضاحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال وما ذاك؟ يعني لماذا الآن ما تنتفعون من الأضاحي؟ فقال يا رسول الله نهيت عن إمساكي لحوم الضحايا بعد ثلاث، يعني أيضا يعني الثلث وفوق ثلاث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، يعني هذا كان لأجل إخوانكم قدموا عليكم فقراء فأطعموهم، لا تدخروا أكثر من الثلث. قال فكلوا وتصدقوا وادخروا، هذا معنى إيش؟ وإذا اتسع ضاق، والأول إذا ضاق الأمر اتسع، ضاق الأمر بوجود هؤلاء ويجب أن ننفق عليهم، ضاق الأمر. نعم فقال وإذا اتسع ضاق، فهنا يعني رجع الأمر كما كان أو العكس. نعم المهم هذا حديث يعني في هذا في هذه القاعدة. طيب هم يذكرون مثلا قال مثالها المدين إذا كان معسرا ضاق الأمر عليه، الآن اتسع بماذا؟ فنظرة إلى ميسرة تنتظر أن يتسر حاله. طيب أو على الأقساط، يؤدي الدين على الأقساط مثلا. طيب إذا وجد إذا أصبح ميسور الحال ما نقول خلاص أنت أسقطنا عنك الدين، لا، إذا اتسع حاله إيش؟ ضاق، فيجب عليه سداد الدين. طيب المعتدة مثلا قالت أنا ما أحد ينفق علي ولابد أن أخرج وأتكسب أو أشتري حاجاتي، فنقول يجوز لك أن تخرجي ولو كنت في العدة، لكن حصلت واحد مثلا يخدمها من أهلها، فهنا خلاص مثلا قال أنا أو مثلا تيسر استغنت أو كذا، فهنا يعني لا يجوز لها أن تخرج. جواز شهادة النساء والصبيان في المواضع التي لا يحضرها الرجال مثل الرضاع. نعم طيب القاعدة التي بعدها قال الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات طبعا يعني إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، يعدونها يعني قاعدتين. وقالوا الثالثة الضرورات تبيح المحظورات. طبعا بعضهم يذكر هذه القاعدة في الضرر يزال كما استأتي معنى هذه القاعدة الضرر يزال، لكن يقولون هنا يعني تعلقها بهذا أولى، المشقة تجلب التيسير، لأن المشقة في الحقيقة هي الضرورة باختصار. كيف تتعلق هذه القاعدة؟ كيف تندرج في المشقة تجلب التيسير؟ لأن المشقة من أنواعها إيش؟ وجود ضرورة، أنت عندك ضرورة تريد أن تفعل شيء محرم، فجاءت المشقة هنا الضرورة تجلب التيسير بفعل هذا المحرم. قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، هذا دليل على القاعدة. طبعا إخوة هنا ننتبه إلى أن للأسف هذه القاعدة الآن حتى ما شاء الله العوام يستعملونها وحافظينها، يقول لك الضرورات تبيح المحظورات، فيكثر استعمالها لكن في الحقيقة على غير وجهها الشرعي، يعني جعلت ذريعة للمحرمات للأسف. يعني مثلا يذهب إلى أماكن فيها اختلاط وينظر إلى النساء وكذا، لما تسأل يا فلان غض بصرك، يقول يعني إيش أفعل، ضرورة تبيح المحظورات. لا، أنت الآن ما خرجت هذا المكان لضرورة أصلا، كيف تقول ضرورة تبيح المحظورات؟ وللأسف يعني حتى لا تجد بعض، يعني الله المستعان، مفتين لكن ما أدري كيف، يعني يبيح محرمات ظاهرة يقول الله هذه ضرورة. إن مرة سمعت واحد يقول يجوز للبنت في المدارس الأجنبية إذا كانت في دولة أوروبية أن تشارك في حصص السباحة بلباس السباحة الذي يلبسه الكفار، هكذا تتعرى يعني وهي مسلمة. ليش؟ قال لك ضرورة تبيح المحظورات. قال لك هي الآن ما يمكن أن تكون شاذة أو يعني ترسب في هذه المادة أو كذا، فقال ضرورة تبيح المحظورات. كيف يعني أصبح هناك تلاعب وما أصبح يعني ما يعرف قد حقيقة الضرورة، أصبح هذا من اتباع الهوى. وكذلك يعني الاقتراض بالربا، يعني هذا الآن كثير يقول لك هي ضرورة، قد يكون مستور الحال يعني عنده سكن كذا لكن يريد أن يبني قصرا، مع أن لو بنى بيتا يعني يناسبه ممكن يمشي حاله، لكن لا ما أستطيع، يسلف من البنك بالربا، أو والله يريد يسوي مشروع ما حسلفني يروح يسلف بالربا في التجارة في الزراعة في الصناعة في كثير للأسف. فهذا ما ينبغي التوسع فيه لأجل إيش الدنيا ولأجل مشاريع الدنيا، لا. أو مثلا يعني تجده يتثاقل عن بعض الواجبات، يقول والله الضرورات ضرورة، أنا في ضرورة، فيؤخر العبادة عن وقتها، فأيضا هذا ما يعني يجوز. طيب، هو ذكر لك مبحث في أنواع الرخص، هكذا سماه تقريبا، أي أنواع الرخص، يعني نحن قلنا الضرورة تبيح، الضرورات تبيح المحظورات، فإذا هناك رخص المحظور عندما ترتكبه في الحقيقة أنت تترخص الآن، فما أنواع هذه الرخص؟ أو بعبارة أخرى، يعني لما قلنا تبيح المحظورات معنى الإباحة هنا، أو يعني أثر هذا الاضطرار في الأحكام ما أثره، فهذا له أنواع. النوع الأول ذكر عندك ضرورة تبيح المحظور، تبيح المحظور فيتغير حكمه إلى الإباحة، يكون هذا المحظور مباحا، فإذا نقول هي ضرورة يعني أو رخصة مباحة، رخصة مباحة، مثل ما قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هنا نفى الإثم، يعني أصبح الأكل من الميتة أو الخنزير في حال الضرورة ماذا؟ مباح، لأن الله قال لا إثم عليه، ليس هو حرام ويجوز ارتكابه، لا، قال لا إثم عليه، كأن هذا من كمال رحمة الله ولطف بعباده أنه يطمن قلوبهم، لأن المؤمن ممكن مع ذلك يتحرج، لكن قال فلا إثم عليه. ومثل يعني إذا وقفت اللقمة وما استطاع وما كان أمامه إلا خمر مثلا، اضطر أن يشرب الخمر حتى يعني تنزل اللقمة وإلا اختنق ومات مثلا كما يذكرون. طبعا يقاس على المضطر هنا المكره، الإكراه الملجئ أيضا، يعني فإذا أكره على أكل الميتة أو الخنزير فلا إثم عليه. طيب لو اضطر إلى الأكل من مال غيره لا إثم عليه، لكن يضمن كما سيأتي معنا في قاعدة أخرى. طيب النوع الثاني تكون رخصة لكنها تبقى على التحريم، يعني محرمة لكن يرخص في الفعل، هي رخصة محرمة لكن يعني يرخص فيها وتكون مضمونة. ده دائما الضمان موجود الإخوة ما ينفك كما سيأتي معنا. يعني مثلا التلفظ بكلمة الكفر، يعني هل معنى هذا أن قول الكفر جائز؟ لا، إذا أكره الإنسان. فمثل ما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه، جاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تركوني حتى يعني وقعت فيك، يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ليس معنى هذا أن كلمة الكفر أصبحت مباحة، لا، هناك الميتة أصبحت مباحة بالنسبة لهذا الإنسان، لكن هنا لا، هذه حرمة ما تسقط بحال، لكن يرخص في فعل هذا الشيء. كذلك كما ذكر مثل إتلاف مال المسلم، يعني هذا حرام. نعم، يعني إذا أكره على هذا فأتلف مال المسلم يضمنه، لكن إيش يعني تبقى حرمة مال المسلم، مثلا تبقى حرمته. نظر الطبيب إلى ما لا يحل له، هذا حرام لكن يرخص فيه. المهم المقصود أن هنا لا يأثم أيضا لكن يضمن إذا كان تعلق بحق الغير. النوع طبعا النوع الأول والثاني يدخلان في القاعدة، يعني الضرورات تبيح المحظورات يدخلان في القاعدة، أن يرخص في النوع الأول والثاني. النوع الثالث هو الذي لا تسقط حرمته بحال، يعني لا يباح الفعل ولا يرخص فيه أصلا، يعني لا يكون حلالا ولا رخصة. مثل واحد أكره على قتل غيره، قال أقتل فلانا، وجيء له بفلان وقال له إذا ما قتلت فلان سنقتلك، فما يقول أنا الآن معذور والضرورات تبيح المحظورات، لا، هنا يتحمل ويقتل هو ولا يقتل غيره، لأن نفسك أنت ليست أولى من نفس غيرك. فهنا يعني يصبر قتل المسلم أو قطع عضوه، قالوا ضرب الوالدين، الزنا، يعني مقصود أن يزني مختارا، وإن كان الإكراه على الزنا هذه مسألة فيها خلاف، وإن كانت تتصور. فالمهم هذا عليه الإثم، يعني إذا وقع في هذا عليه الإثم وعليه الضمان يضمن، لكن هنا تدرأ الحدود بالشبهات. يعني إذا قتل غيره ما يقال يقتل، لأن إيش هنا شبهة كبيرة وما قصد ابتداء، لكن يعني عليه الدية. نعم، يعني من المسائل التي ذكروها، الأمثلة التي ذكروها في هذه القاعدة، جواز أخذ صاحب الدين من مال المدينة الممتنع من أداء الدين بغير إذنه إذا ظفر بجنس حقه، يعني هذا معروف مسألة الظفر وما فيها من خلاف، لكن يعني هذا هو الراجح إذا كان بدون تهمة، يعني أهم شيء ما يكون يتضرر هو بعد ذلك ويتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند امرأة معاوية، قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك أو يكفي ولدك ويكفي ولدك، فيعني هذا جائز. لا واحد يسألك الآن يقول لك أنا الآن واحد خدعني وأخذ مالي وأنا في شركة الآن، ممكن أن آخذ حقي من الشركة بدون ما يشعر وأسوي حيلة، نقول الضرورة تبيح المحظورات، يجوز لك ذلك، لكن يعني بشرط أن لا يعود عليك هذا بالضرر الأكبر بحيث أنك تتهم بعد ذلك. وكذلك جواز دفع الصائل، يعني حيوان هجم عليك أو إنسان هجم عليك فأنت تدفعه ولو أدى ذلك إلى قتله، لكن كما عرفنا تدفعه بالأيسر الأخف ثم الأعلى، وهذا سيأتي معنا في بعض القواعد. وهكذا يعني. يعني الأصل أن قطع الحمل لا يجوز، لكن لو اتخذ وسائل لمنع الحمل لبعض الضرورات، يعني قالوا حياة الزوجة على خطر إذا حملت الآن، فممكن أن يعني تتخذ هذه الوسائل منع الحمل، فحتى يعني تحافظ على حياتها وصحتها. أو مثلا يعني هنا حتى كما سيأتي معنى الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني إذا كانك حاجة ماسة لهذا، يعني تقول أنا عندي أولاد كثير كثر وما أستطيع أن أربيهم، وأحتاج إلى إذا جبت أيضا أولاد سأؤدي هذا إلى إهمالهم، فأنا سأنظم، لن أقطع القطع هذا محرم، لكن سأنظم الحمل، سأمنع الحمل فترة، فهذا جائز يجوز لأجل هذه الحاجات ويعني الضرورات. ما أدري ذكر أمثلة كثيرة، المهم يذكرون مثلا جواز إتلاف شجر الأعداء، تخريب ديارهم، تحريقها، ضربهم بوسائل الحرب الثقيلة اللي قد يكون فيها حرق من صواريخ من كذا، هذا كله من باب الضرورة الحربية، إذا كان فيه مصلحة راجحة أو يعني ما يدفع شرهم إلا بهذا. قال هناك استدراك، قال زاده الشافعية، قالوا الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصان الضرورة عن المحظور، عدم نقصان الضرورة عن المحظور. قالوا النبي لا يحق له أن يأكل من الميتة لأن حرمته أعظم. كان ما أدري يعني، أنا ما أعرف هذه. المهم إيش هو؟ أنا ما تصورت الآن. أيوة، لو كان الميت، أنا راح في بالي شيء ثاني العكس، لو كان الميت، نعم، لو كان الميت نبيا، تخيل، والله يعني فقه تقديري عجيب يعني. هذا مثال ما يرد يعني، الله المستعان. نعم، إيه، خلنا نحط على هذا بس. لو كان نبيا، هذا يدلك على مرات يذكرون أمثلة فقط من باب إيش؟ توضيح، ولا ما تقع في الواقع يعني. يعني حتى الواحد يعني ما يليق أن يتلفظ مثل هذا مراعاة لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الميت نبيا يعني تسأل هل يجوز أكله أو لا، يعني ما في هذا. لكن يقولون لو أكره على قتل غيره، لو أكره على قتل مثل ما ذكرنا فلا يرخص له. قال هنا، قال بشرط يعني عدم نقصان الضرورة عن المحظور، فالمحظور هنا يعني عظيم، لو أكره على قتل غيره فلا يعني ما يرخص له في ذلك، لأن يعني كما قلت يعني قتل غيره أشد ويعني أعظم إثما، فيرتكب هنا. ولذلك هو ذكر يعني هذا مثل قولهم ارتكاب أخف الضررين، هنا يرتكب أخف الضررين، أنت يعني تصبر ولو أدى ذلك إلى قتل نفسك ولا تقتل غيرك، أن قتل الغير يعني أشد. نعم، لو دفن الميت بغير تكفين أيضا قالوا هكذا، لا ينبش مفسدة هتك حرمة أشد من مفسدة عدم تكفينه، والتستر بالتراب قام مقامه، وهكذا قالوا. نعم صحيح. طيب ممكن، هو ما ذكر هذا، لكن بعضهم الإخوة يذكر شروطا للضرورة، يعني أن تكون الضرورة قائمة وحاصلة لا منتظرة. يعني بالفعل يحصل هذا لك الآن. أما تقول والله يعني أنا الآن أفعل المحظور لأنه سيحصل لي كذا، لا، لابد أن يحصل هذا الأمر، تتحقق الضرورة ثم بعد ذلك تقوم بفعل المحظور. كذلك قالوا أن لا يكون هناك وسيلة أخرى لدفع الضرر، يعني ما تكون هناك وسيلة مباحة، فهنا تفعل الضرورة، تفعل المحظور. كذلك قالوا أن تكون الضرورة ملجئة، طبعا سيأتي معنا ضرورة ملجئة أو الحاجة تنزل منزلة الضرورة. قالوا أيضا لا يخالف قواعد الشريعة من حفظ حقوق الآخرين وضمانها وتحقيق العدل. نعم، يعني إذا كما قلنا دائما إذا اضطر وأتلف مال غيره أو كذا عليه أن يضمنه، أو أكل يعني طعام غيره عليه أن يضمنه، ما يقول خلاص الله أحل لي هذا، أن يقتصر على الحد الأدنى منها، وهذا كما سأتي معنا في القاعدة الضرورة تقدر بقدرها، هذه القاعدة الرابعة المندرجة تحت هذه القواعد، الضرورات تقدر بقدرها، يعني ما توسع. يعني قلنا الضرورات تبيح المحظورات، فلا يعني يتوسع في موضوع الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، وهذه أيضا القاعدة نبه عليه الشافعي في كتابه الأم، يعني حتى لا يتوسع يعني في أكل الحرام. الله تعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا غير باغ يعني يبغي لذته، ولا عاد قالوا متجاوز قدر الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني ما يتجاوز ما يتعدى قدر الضرورة فلا إثم عليه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولذلك الإخوة هنا يعني الضرورة تقدر بقدرها. ما هي الضرورة التي تبيح المحظور؟ الضرورة ما أدري سأذكر بعدين، أنا ما أدري. المهم الضرورة هي التي تصل بالإنسان إلى حد الهلاك أو ما يقاربه، هذه هي الضرورة، يعني تصل إذا ما فعلت هذا الحرام ستصل إلى الهلاك الموت أو ما يقارب الموت، مثل المضطر إذا ما أكل ميتة ممكن يموت. الحاجة تصل بالإنسان إلى الجهد والمشقة، وإن كان إيش يعني سيبقى وما يؤدي هذا إلى موته ولا إلى ما يقارب موته، لكن هناك مشقة ظاهرة جهد يؤدي به إلى الحرج، فهنا أيضا هذا يعني يؤدي إلى ارتكاب المحظور أو ترك الواجب. مثل إباحة الفطر للصائم، يعني واحد مثلا يعني على سفر ممكن يفطر مع أنه مشقة يعني يطيقها، لكن من حقه أن يفطر مثلا. طيب، وهذا الإخوة في الحقيقة يعني الضرورات تقدر بقدرها، هذا أنه يرجع إلى استفتي نفسك، لابد أن يعني يكون ورعا في هذا الباب، اتق الله تعالى. وأيضا ما ينفرد بنفسه، لابد من استفتاء أهل العلم، لأن العلماء يقدرون بالفعل هل هذه ضرورة أو لا، وخاصة إذا كان يرجع الأمر إلى مثلا أطباء، مثلا يسأل الطبيب هنا هل هذا المرض يعني يؤدي بي إلى الفطر أو لا، وما تسأل عالم تسأل الطبيب، وهكذا في كل باب يسأل أهل الاختصاص فيه. فهذا يختلف باختلاف الأشخاص، الظروف، البيئات. طبعا يعني ذكروا أمثلة، المضطر قالوا لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق، إن الضرورة تقدر بقدرها. نحن عرفنا هذا قول جمهور أظن مالكية، ذكرنا مرة المسألة في حديث العنبر الحوت غزوة إيش نسيت أنا. طيب أي أما أي ممكن لما يعني قذف البحر عن الحوت. أي نعم. فهم أكلوا منها وكلنا قلنا هذا الإشكال أذكر صح، حتى سمنوا كذا ثم يعني والله هنا لان واحد يراجع يعني قد يقال انهم تأولوا وانهم ايش انهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم لان اي نعم مثل ما ذكرنا الظن اذا تبين خطأه هذا، لكن اذا تبين انه ايش مستثنى منه يعني كما قلنا في استثناء القاعدة اذا تبين ان بالفعل انه يعني انه يعني ليس عليه إثم فما يعني ما عليه شيء، ولذلك ما يعني نباهم أو يعني ذكرهم بشيء.
حتى مثلا بقدرها ممكن يأكل أكل قميت أن يستعد لسفر طويل.
أيوة وبعضهم يذكرون مسألة تزود هنا، يذكرون يتزود بدلا يأكل يعني هو يأكل بحدود الرمق ثم إيش يأخذ ما يوصله إلى البلد، هذا يعني ممكن حتى الجمهور يوافقون على هذا. طيب نظر الطبيب للعورة كذلك يعني الضرورات تقدر بقدرها، والله هذه قاعدة مهمة جدا. الآن للأسف هذا موجود في المستشفيات خاصة إذا قيل لك سيعمل لك عملية يعني لباس العمليات نفسه يعني يعري الإنسان، مع أن العملية قد تكون إيش في غير العورة، طيب ليش يلبس هذا اللباس؟ فهنا المريض ينبغي أن يكون حازما معه، ما يتنازل، هو ما يتنازل بقدر المستطاع. فيعني وعلى الأطباء أن يتقوا الله في هذا، يعني ما يجوز لهم يعني مثل هذا الفعل، فيعني ينبغي أن يرفع مثل هذا للجهات المسؤولة في الحقيقة، أن الضرورات تقدر بقدرها. هذه في المسائل الطبية كثيرة، ومثل يعني تداوي المرأة عند الرجل والرجل عند المرأة هذا يقدر بقدره، فالمرأة إذا وجدت مرأة تداويها لا يجوز أن تذهب إلى امرأة وإذا تذهب إلى رجل، ثم كذلك الرجل يكون مسلم ما تذهب إلى كافر، ثم يعني هكذا بالتدرج كما يذكر الفقهاء هذا، وكذلك الرجل يعني كذلك باب اليمين قالوا اليمين الكاذبة لا تباح عند الضرورة إنما يباح التعريض مثلا. الجبيرة يعني الآن هذا موجود أيضا يجبسون اليد كلها، ممكن صحيح ممكن يحتاج إلى يعني جزء لكن ما يبالغ في هذا، حيث أنك يعني تترك غسل عضو سليم أو جزء من العضو يكون سليما فلأجل يعني شيء بس يعني قليل، فهذا لا يجوز. لذلك عند بعض الفقهاء يتيمم يعني يجمع بين مسح الجبيرة وأن يتيمم للجزء الذي إيش لا يصله الماء، يعني هذا كان في مخرج لهذا، لكن الأصل أنه يعني يغسل، الضرورة تقدر بقدرها. والآن هذا موجود الآن خاصة في اللصقات هذه الجراحية، قد يكون الجرح مثلا يعني سانتي وتشوف لصقة ما شاء الله 5 سانتي تقول لا حتى يمنع وصول الماء واحتراز، صحيح لكن حتى لو كان أقل سيمنع بإذن الله، فما يتساهل في هذا لأن هذا يؤدي إلى إبطال الوضوء. وأيضا الواحد يقدر الضرورة التي فيها، قد يكون هذا الجرح يعني حتى لو صابه الماء يعني ما يتضرر الإنسان، ممكن شوي يعني يتألم أو ما تكون حتى المشقة من النوع الخفيف كما عرفنا يعني أدنى يعني أذى أو كذا، فهذا عليه أن يخلع هذا ويعني يمرر الماء على الجرح يعني إذا ما كان عليه مشقة ولن يؤدي هذا إلى تأخير يعني برئه وشفائه الله أعلم. كذلك قال مثلا المسألة الحاكم إذا مثلا حجر على مماطل وما يعطي الناس حقوقهم وما يؤدي الديون التي عليه هو قادر، فالآن حجر عليه كيف يؤدي ديون الناس؟ يبدأ بالنقود التي عنده، ما يصير يبيع العمارة وعنده هو نقود، لا عنده سيولة يبيع يأخذ هذه السيولة المال، طيب انتهى ماله قال يبيع العروض أولا مثلا ألبسة كذا، إذا ما عنده عروض يبيع العقارات لأن هذا يعني أشد. ذكروا مسألة الإجهاض مثلا قبل نفخ الروح يجوز للحاجة، أما بعده فلا يجوز، يعني إلا في الضرورة القصوى إذا خفنا على حياة الأم خوفا محققا يعني أنها تموت. فطبعا ذكر مسألة والله إذا كانت مرضع وحملت انقطع لبنها وخافت على ولدها، والولد لا يستغني بغير لبن أمه، والأب لا يستطيع أن يستأجر له مرضعة، فهنا ممكن أن تجهض لأجل الرضيع، لكن يكون إيش قبل نفخ الروح. والله أعلم، يعني أيضا هذه ما أدري في الفقهاء ايش يقولون فيها، لكن كمثال يعني هنا الضرورة تقدر بقدرها. إذا تترس الكفار بالمسلمين فهنا يعني يجوز يعني ضرب الكفار، لكن حتى وإن راح ضحية ذلك بعض المسلمين كما ذكر هذا جمهور العلماء للضرورة. هنا الضرورة تقدر بقدرها، ما يكون هذا يعني هكذا بدون ضرورة بدون تقدير يعني الضرورة. نعم يكون في حال حرب، يكون يعني هنا أيضا الحرب قائمة وممكن إذا ترك الكفار يعني يقتلون المسلمين وتقدمون، فهنا لابد من إيقافهم مثلا. فيعني هذه مسائل كبيرة يعني مثل هذه المسائل ما تكون لمن أهل العلم كبار. وطبعا الجمهور يذكر أنه لا تجب الدية ولا الكفارة، الله أعلم، خلافا للحسن بن زياد من الحنفية قال الضرورة يعني ترفع الإثم لكن لا ترفع الضمان، القواعد يمشي، لكن الله أعلم مثل هذه الأمور العامة يمكن نظروا إليها، الله أعلم، يعني يصعب يعني هنا من ناحية عموم البلوى، الله أعلم. وهكذا يعني طيب هذه القاعدة يعمل بها أثناء قيام الضرورة، فماذا يجب بعد زوال الضرورة؟ قال ما جاز لعذر بطل بزواله. نعم نعم نفس كما قلنا أحسنت، يعني إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، فإذا جاز لعذر بطل بزوال العذر، إذا زال العذر خلاص ضاق الأمر ورجع الأمر إلى ما كان عليه. فتلاحظ أن بعض القواعد هذه يعني هي مكررة لكن بألفاظ أخرى، يعني يذكر مثلا إذا وجد الماء بطل التيمم مثلا، إذا عوفي من مرضه وكان يتيمم يرجع إلى الماء، إذا وهكذا الإيماء في الصلاة كان جالسا فإذا عوفي يعني شفي من مرضه يجب عليه أن يقوم وهكذا. طيب السادسة قال الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، يعني الحاجة إذا كانت عامة لعامة الناس أو خاصة يعني فئة أو لأشخاص. طبعا هو ذكر قال لأن يعني مراتب ما يحرص الشرع على توفير الإنسان ضرورة وحاجة وكماليات أو تحسينيات. فهنا يعني هذا مهم الإخوة، لأن قلنا المشقة تجلب التيسير، ما ضابط المشقة؟ طيب الضرورات تبيح المحظورات، ما ضابط الضرورات؟ هنا هذه من باب البيان، القاعدة هذه من باب البيان، ليست الضرورة فقط بل الحاجة تنزل منزلة إيش الضرورة. فقال طبعا هذا من لطف الله تعالى، لأن الشرع يوفر للإنسان ماذا؟ قال هناك شيء ضروري كما قلنا، إذا يعني فاتك هذا الشيء ستهلك أو ستقارب الهلاك، فهذا يبيح المحظورات. هناك شيء حاجي، الحاجة هو أو هي ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة، يعني الحاجة ما يصل معها الإنسان إلى هلاك أو قرب الهلاك، لكن يصل معها إلى الجهد، المشقة، الحرج، التعب، فأيضا هذه يعني تبيح المحظورات أو ترك الواجبات، وهذا يدلك على كمال رحمة الله، لأن ممكن يكون هذا الأمر يعني ما يعني يعذر فيه الإنسان يتحمل، لكن تأمل كيف الشرع يريد منا أن نؤدي هذه العبادات والأوامر، ويعني على صورة التيسير، على صورة اليسر. لذلك لا، قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني قال بعض السلف قال يسرها، ليس معنى الوسع يعني الجهد مع وجود الجهد والمشقة، لا. وهذا الذي يضبط لك معنى الآية، يعني الضرورة والحاجة. أما الكماليات والتحسينيات، يعني الأمور التي يترفه بها الإنسان وتؤدي به إلى لين العيش، فهذا يعني ما يؤدي إلى يعني ترك الواجب أو فعل المحرم. وكذلك الزينة والفضول، فضول العيش. فإذا عندنا الحاجة والضرورة، كلاهما يؤديان إلى تغيير الحكم، يؤديان إلى التخفيف، وكذلك الإخوة كلاهما يقدران بقدرهما، يعني كذلك الحاجة تقدر بقدرها مثل الضرورة. لكن الفرق أن الضرورة أشد من الحاجة. الضرورة الفرق بينه وبين الحاجة في الحكم أنها يعني توجب على الإنسان، يعني ما الإنسان ما يسع أن يترك الضرورة وإلا هلك. يقول له أنا ما أكل الحرام حتى أموت، قل لا، أنت الآن تأثم تقتل نفسك. بخلاف الحاجة، الحاجة مبنية على التوسع، فلو أن الإنسان يعني له سعة في أن يترك هذا الأمر الحاجي وأن يتحمل المشقة ممكن، أما الضرورة لا. طيب، كذلك هم يذكرون قاعدة هنا ابن القيم ينبه عليها لو تذكرون، يقول ما حرم تحريم وسائل فيباح إيش عند الحاجة، ما حرم تحريم وسائل يباح عند الحاجة. بخلاف ما حرم تحريم مقاصد، فهذا يعني لا يباح إلا طبعا للضرورة، لكن ما حرم تحريم وسائل، وطبعا عرفنا يعني في أمور ما تباح أبدا، يعني ما فيها رخصة أبدا، مثل كلمة الكفر والشرك وكذا. لكن هنا تنفعنا هذه القاعدة في ما يباح، يعني ما حرم تحريم وسائل فهذا يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة. يعني مثلا النظر إلى المخطوبة، النظر محرم، لكن النظر إلى المخطوبة فهذا جائز. وهكذا يعني نظر الطبيب أو السفر بلا محرم، جواز العراية، تعرفون العراية، فالنخل يعني بيع التمر بالرطب، يعني هذا من يعني أنواع الربا، لكن جاز لي الحاجة، لأن الربا هنا ربا الفضل، ربا الفضل تحريمها من باب تحريم الوسائل بخلاف تحريم ربا النسيئة. هذا تفصيله يعني في الفقه. طبعا هنا ذكر بعض الأمثلة أيضا في هذا، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، مثل مشروعية الإجارة والجعالة والسلم. تلاحظ يعني قال لك الإجارة والسلم كذلك، يعني فيها بيع معدوم. الآن أنت ما استوفيت منفعة الأجرة، مع أنه في العقد يعني الواجب، يعني أو يعني هذا الواجب على المستأجر أن يؤدي الأجرة، والمؤجر يستحق الأجرة كاملة عند العقد، مع أن المستأجر ما أخذ المنفعة إلى الآن، لكن هذا يباح باب الحاجة، الناس ما يحتاجون إلى الإجارة. كذلك السلم، الجعالة فيها عمل مجهول، من وجد بعيري مثلا جعلت له كذا مثلا، فهذا فيه عمل مجهول لكن يعني يجوز للحاجة. كذلك عقد الاستصناع مثل مقاولات الآن، يعني يعني هذه تجوز للحاجة مع أنها فيها مثل هذه الجهالات. طيب، يذكرون طبعا مرور الجنب في المسجد أو بقاء إذا توضأ مثلا، قول الحنابلة للحاجة، ترجمة معاني القرآن للحاجة، طيب، ثم ذكر نمر عليها سريعا، يعني الاضطرار لا يبطل حق الغير، وهذا يعني ذكرنا للإخوة أن الضرورات تبيح المحظورات، نعم، لكن ليس معنى هذا أن إيش؟ إيه نعم، يعني أنها هي ترفع الإثم، تبيح المحظورات من حيث الإثم، لكن إذا ترتب على ارتكاب المحظور أكل مال الغير يعني أو الاعتداء على حق الغير، فلا، أنت تضمن حق الغير، لأن هذا يعني أنت غير مضطر إليه، مضطر إليه في هذا الوقت ممكن تداركه، يعني لماذا هنا؟ لأن هذا يمكن تداركه، فيمكن أن ترد حقه بالضمان، وهذا هو الأصل في العدل، يعني أن تحفظ حقوق الناس وما تعتدي على مال غيرك إلا بطيب من نفسه. فإذا اضطر الإنسان إلى أكل طعام غيره وقال أنا كنت سأموت وهذا يجوز لي، هل معنى هذا نصبح حلال له ما يضمن الطعام لغيره؟ لا، يضمنه للغير. قالوا لو صال عليه حيوان فقتله، قتل هذا الحيوان، طبعا هو عليه أن يعني يدفعه بالأخف، فلكن لو دفعه بالأخف فالأخف، لكن الحيوان يعني ما ذهب عنه فقتل الحيوان، فعند الحنفية أنه يضمن بناء على هذه القاعدة، الاضطرار لا يبطل حق الغير، لكن عند الشافعي والحنابلة لا ضمان عليه، لأنه دفع الهلاك عن نفسه. والله التعليل بعد ما أدري هل في تعليلات أخرى لهم ولا، أيوه، من هذا الباب، يعني يكون التفريط من إيش؟ من صاحب الحيوان هذا، وهذا يدخل معنا في مسألة إيش؟ تذكرون يعني حفظ الحوائط على أهلها يكون، نعم، يعني بالنهار الأصل أن الحيوانات ترعى، فيكون حفظ الحوائط على أهلها بخلاف إيش؟ الليل. الليل نعم، يعني صاحب الحيوان هو الذي يحفظ، يعني فإذا نفشت في الليل مثلا، النفش يكون ليلا، فإذا نفشت اعتدت على مثلا يعني مزرعة غيره، فهو يعني يضمن عليه الضمان، لكن إذا كان بالنهار لا. وهذا يعني تفريق الجمهور يعني خلاف الحنفية في المسألة هذه، وهنا الله أعلم قد يكون من هذا القبيل، جزاك الله خير، نعم، يعني يكون ينظر هل فرط أو لا، الله أعلم. وذكروا هذا المثال، إذا استأجر قاربا، هذه تحصل أحيانا، إنسان يذهب إلى نزهة ويأخذ مثلا قارب للصيد أو كذا، فتنتهي المدة، مدة الإجارة، وهو في وسط البحر، يعني كيف يفعل؟ ما يمكن أن يقول له يلا الآن تنزل، سيموت، فسيضطر إلى استخدام القارب إلى أن يرجع إلى الساحل مثلا الشاطئ. فهنا لو قال لك ادفع لي زيادة، من حق أو لا؟ من حق، نعم، يستحق، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير، أنت نعم مضطر، لكن هذا لا يبطل حق الغير. وختم بهذه القاعدة، يعني بالتصوير إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، صحيح، يعني هذه من صور الرخص، كما عرفنا هناك يعني رخص بدلية، رخص فيها تغيير، رخص فيها جمع، رخص وهكذا، مثل ما ذكر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، التيمم بدل الماء، نكاح الأمة، يعني عند بعض الضواب، يعني في بعض يعني الحالات، إذا ما استطاع أن ينكح، ومن لم يستطع منكم ينكح المحصنات المؤمنات ثم ملكت أيمانكم من فتيات المؤمنات، نعم، مسح الخفين، نعم، تعذر الأصل يصل إلى البدل، وهكذا، يعني طبعا ذكر، ما أدري عندك أنواع وكذا أقسام، لكن هي كلها باب التصوير تقريبا، يعني بعض مسائل فقهية يعني يحتاج إلى الرجوع إلى يعني الأقوال فيها وكذا، لكن الأمثلة واضحة هنا يعني. قضاء كامل وقضاء نعم. أخذ حنطة واستهلكها فعليه مثلها أو قيمتها. قضاء قاصر إذا ما وجد يؤدي قيمة مغصوب قيمي بدلا عنه، أنه مثل نعم. ما وجد المثل يؤدي القيمة، قضاء قاصر. أنواع البدل، بدل يصار إليه عند العجز. نعم، هي تقريبا مجرد تصوير يعني. لأنك إذا سئلت عن الفرع ستعرف يعني أن حكمه كذا، فمثل هذا التقسيم يعني ما يحتاج إلى أن تحفظه ولا تقول إيش أنواع البدل وإيش أنواع كذا، لأن يعني مثلا نوع بدل ينتقل إليه عند العجز مع إمكان القدرة على الأصل مستقبلا، ولكن بوقت يفوت بفواته. يعني إذا عجزت تنتقل إلى البدل هذا مع إمكان القدرة على الأصل مستقبلا، لكن بوقت يفوت بفواته. من دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء ينتقل تيمم طبعا، وإن كان يرجو القدرة على الماء بعد خروج الوقت. إذا سئلت عن هذا ستقول بهذا القول، يعني ما يشكل عليك والله هذا المثال يندرج في الأول ولا الثاني ولا وهكذا. نعم، المحصر إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي يصوم. نعم، ما وجد ما يشتري يعني عند الثمن لكن ما وجد الهدي يصوم، ولا يلزمه الصبر للضرورة. نعم، والله بعضها ممكن تكون أمثلة يحتاج إلى دراسة فقهية، الله أعلم. تمام يعني. طيب، هناك يعني نوع بدل لا يتعلق بوقت ولا يضر تأخيره، مثل كفارة اليمين والكفارات، ما ينتقل إلى البدل إذا كان يرجو القدرة عليها. نعم، قالوا ما يحتمل الوجهين، هذه كلها ترجع ليها يعني الأحسن. إيه صحيح، الكفارات هل تجب على الفور أو التراخي؟ يعني الأصل أنها فورية يعني، والله أعلم. طيب، لعلنا نقف هنا. إيه زين. طيب، أن باقي الأمور أظن كلها مسائل يعني. طيب، طيب الحمد لله خلصنا القائمة هذه. يعني الدرس القادم إن شاء الله القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى، لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال. طيب.